باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. المرة اللي فاتت وصلنا لنهاية الأصحاح 13، وقلنا أن الأصحاح 13 من سفر أعمال الرسل بدأ معلمنا بولس الرسول في الرحلة التبشيرية الأولى، وفي نهاية الأصحاح وصل إلى منطقة أيقونيا. عايز بس للتذكار، احنا قلنا ان الرحلة دايما تبتدي بأنطاكيا وتنتهي في أنطاكيا، وكأن مركز الخدمة للأمم لقبول الإيمان هو في أنطاكيا، زي ما كانت أورشليم إن صح القول انها هي كانت مركز أيضا الخدمة لليهود القابلين الإيمان للمسيح. شفنا في الأصحاح اللي فات صورة جميلة للرحلة، وهي طلع من أنطاكيا ونزلوا على قبرص، وعدوا على دخلوا على برجة في منطقة آسيا الصغرى اللي هي تركيا، وبعدين عدوا تقريبا على بحزة البحر الأبيض المتوسط ناحية الشرق على الشمال شوية لغاية ما وصلوا إلى أيقونيا. في خلال هذه الرحلة اللي لاحظناه أن الضيق كان يحاصر الخدمة باستمرار مع بولس الرسول ومع برناب، ولكن أيضا الفرح لم يفارقهما أبدا. ومن الحاجات الجميلة اللي الواحد بيختبرها أو كل الخدام بيختبروها لما بيخدموا بقلبهم، تلاقي على قد ما بيخدموا على قد ما عدو الخير يحارب، وعلى قد ما عدو الخير يحارب على قد ما نعمة ربنا الفائقة بتفرح القلب، فيبقى الواحد يحس كده ان كل كيانه متهلل رغم ان المنظر من بره ضيقات تحاصر من كل ناحية. لو حبينا نقول لمعلمنا بولس الرسول ايه الحصاد بتاع الرحلة في الأصحاح 13، وتقريبا نقدر نقول الى حد ما نص الرحلة قرب يوصل لغاية الاخر ويرجع تاني عشان يوصل أنطاكيا، يقول من اجمل الحاجات اللي انا عشتها قبول الكثير من الأمم من اليونانيين الإيمان، وأيضا بعض من اليهود في مقاومة شديدة بالأخص من اليهود، ولكن أيضا في قبول وفرح مجيد ومنظر رائع للكنيسة المتهللة في كل مكان يروح معلمنا بولس الرسول. ويكفي أن معلمنا بولس الرسول كسب والي جزيرة قبرص اللي هو سيرجيوس بولس، كسبوا للإيمان بصورة جميلة، وأيضا كان مهتم جدا بخلاص عليم الساحر المقاوم لي ومقاوم للخدمة حتى في حياة الوالي سيرجيوس. على أي الأمور نسمع كتير، يعني لما تشوف الأصحاح اللي فات الآية 48، فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. آية مفرحة، آية تخلينا باستمرار مهما الدنيا ظلمت ومهما حصلت مقاومة للخدمة ومهما شفنا الكنيسة في ضيقة شديدة، ولكن عمل الله لا ينقطع كل يوم، لأنه العبارة اللي اتقالت في سفر الأعمال زي ما شفنا قبل كده إن كان الله أو كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة جميع الذين يخلصون، عبارة قائمة لغاية اللحظات رغم المنظر اللي بره في ضيق وفي ألم، ولكن جاذبية شخصية رب المجد يسوع تبقى عاملة إلى يوم مجيئه الأخير. وختمنا الأصحاح بالعبارة وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس، ودي يكفي دي. وقبل كده شفنا على قد ما تحصل مقاومة ويطردوا أحيانا من المجمع، يقولك في اليوم السبت اللي بعده تمعت كل المدينة تقريبا، آية 44 في الأصحاح 13، وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا ربي؟ ايه عملك الفائق عبر كل العصور وسط كل الآلام كلمتك جذابة وحلوة. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في الأصحاح 14، هاخد يعني تقريبا 10 آيات الأولانيين. احنا قلنا أن وصلوا إلى أيقونيا، يقول وحدث في إيقونيا أنهما دخل معا إلى مجمع اليهود وتكلم، اللي هو بولس وبرنابة. زي ما تعودوا كل بلد أول حاجة يروحوها يقولوا نروح عند إيه، عند قرايبنا مجمع اليهود. حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، في ناس كانوا بيحضروا وما تختنوش من يونانيين أو من الأمم، بيعبدوا ربنا لكن بالنسبة ليهم ربنا المجهول، فقولوا دول أحسن من عبادة الأصنام، أو ممكن يكون يونانيين اختتنوا وصاروا من الدخلاء. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. أول ما دخل جمهور كثير من اليهود واليونانيين آمنوا، على الضخ فرحوا بربنا، وفي نفس الوقت يقول إيه، إن جماعة من اليهود غير المؤمنين أفسدوا ولخبطوا دماغ الأمم ولهم الناس دول نصابين. قالوا كده إيه، غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمتي. كلمة زمانا طويلا عايز أقف عندها شوي. ده الرحلة كلها من أول أنطاكيا، ودخل عدوا على جزيرة قبرص في الشرق، وبعدين طلعوا الغرب سلاميس، وبعدين بابلوس، وبعدين طلعوا على فوق لآسيا الصغرى، واتجهوا راجعين ناحية الشرق تاني، ورجعوا تقريبا نفس الطريق ولو انهم عدوش هم راجعين على الجزيرة. كل الرحلة على بعض، البعض بيقول 3 شهور والبعض بيقول انها لمدة سنة. على ايه الاوضاع؟ انا هعتبر سنة. ومع هذا في بلد واحدة في أيقونيا يقول ايه، يقول فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمتي. لو أسأل واحد، لو أسأل أي أب من أباء الكهنة أقول له حبيبي أنت خدمت مثلا في بلد كذا، نفرض مثلا لوس أنجلوس ولا أي مدينة أخرى، شيكاغو أو غيره، يقول لك ده كل اللي قعدتهم سنة. يعني كأن سنة دي تبقى إيه، يعني تطلع إيه، ده كل اللي أنا عملته سنة ما يسويش حاجة. بولس الرسول يروح ويلف كل الرحلة دي ويرجع تاني، وفي بلد واحدة يقال عنه هو وبرنابة إنهم إيه، يقول إنهم قعدوا زمانا طويلا، أقام زمانا طويلا. ممكن زمان الطويل ده بيني وبينكم يكون أسبوع 2 شهر، ده يعتبروه زمان طويل بصراحة كده. أحيانا الواحد يقضي 5 سنين، لكن في لاك، في نقص، ناقص نعمة ربنا، تطلع ال5 سنين يسوي إيه؟ تقولي زيرو، أقول لك لا، بيطلعوا بالماينس، ضيعوا حتى الحاجة العدلة. وأحيانا يوم واحد تحط عليه بلس كده زائد نعمة ربنا تساوي إيه؟ هقول لك مثل بسيط. لو أسأل اللص اليمين وهو على الصليب أقول له قعدت قد إيه في اللحظات الأخيرة بتاعت عمرك، يقول لك قعدت زمانا طويلا. قد إيه؟ يقول لك قعدت يمكن ربع ساعة وأنا سعيد بالمسيح المخلص وبسمع الصوت الرائع وهو بيقول لي اليوم تكون معي في الفردوس. أقول له دي تساوي قعدت قد إيه؟ يقول لي دي قعدت الأبدية كلها. أقام زمانا إيه؟ فأقام زمانا كثيرا. في أطفال صغيرين هطلعوا فوق في الفردوس ويقفوا نقول لهم عشتوا قد إيه؟ يقول لك أقمنا زمانا كثيرا في الأرض وجايبين بحصاد كثير داخلين بالسماء. يوحنا المعمدان يهيأ لخدمته كانت ما تزيدش عن مجموعة قليلة من الأشهر. الخدمة اللي خدمها تساوي عشرات السنين، أقام زمانا كثيرا في خدمته. المعيار بتاع القياس بتاع الزمن مش بالساعات أو الدقائق أو الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السنين. المقياس بتاعنا تحط عليه حاجة اسمها نعمة الله، الدقيقة تساوي أبدية، تدخلنا إلى التمتع بالحياة الأبدية. يا ربي الواحد حيتكسف وهو طالع يقول لربنا أنا عشت في على الأرض 70 سنة ولا 80 ولا أقل ولا أكتر، وفي ناس قعدوا أيام قليلة وخرجوا أبطال ويعتبروا أقام مع بولس وبرنابا، أقام إيه زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته. أنا يا ربي نفسي تدينا كلنا مش العمر الطويل حسب الفكر البشري، لكن البركة الإلهية حسب غنى نعمتك، فكل ثانية من ثواني عمرنا تقدر بسنين كثيرة مليانة بالثمر المتكاثر. في حتة تانية حب أقف عندها شوي، الحقيقة شغلت ذهني مبارح وأنا قاعد أقرأ في الأصحاح، يقول إيه؟ فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمتي. آية 3، مين اللي كان بيشهد؟ هم من يجاهران، ده بولس وبرنابا، لكن مين اللي كان بيشتغل؟ يقول لك بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمتي. يبقى الشغل ده كان شغل مين؟ كان شغل المسيح. فرق كبير بين ان انا بشتغل حاجة وبين الهي الساكن فيا هو اللي بيشتغل. يقول معلمنا بولس الرسول الخبرة الجميلة، انا ما انا ولكن نعمة الله العاملة فيا. يا ربي نفسنا تشهد بنفسك خلالنا وبينا ومعانا وتشهد لكلمة نعمتك. ايه يعني كلمة نعمته؟ ما مش هطول شوية وعايز اقف عندها الى حد ما. كلمة ولكلمة ايه نعمته، تعبير جميل. نسمع كتير عن النعمة، نسمع كتير عن النعمة، والحقيقة كلمة النعمة كلمة لو سألنا آدم وهو وحواء نقول له إيه رأيك في النعمة الإلهية؟ يقول لك ياه. تقول له إيه؟ يقول لك إلهي العامل في قلبي بيسحب كل كياني كل مشاعري كل أحاسيسي وبيلزقني فيه. فالنعمة بالنسبة لآدم وحواء الالتصاق بالرب، مش مجرد رايح يقول له يا رب عايز أحبك عايز أتلزق فيك، ده حاسس فيه كده أقدر أقول مغناطيس قوي جبار ساحب كل أعماقه اللي في الداخل، بيقول له أنا فين؟ أنا مش في جنة عدن. ما أنت فين يا آدم؟ يقول له أنا فيك، أنت فرحي أنت تهليلي أنت كياني أنت كل حاجة في حياتي أنت مجدي. آدم وحواء قبل السقوط ذاق النعمة الإلهية بكونها المغناطيس العجيب اللي بيسحب الأعماق الداخلية وبالتالي حتى الطاقات الجسدية لحساب الاتحاد أو الشركة أو الالتصاق بالرب. لما سقط آدم ومعاه حواء هما الاثنين في الخطية فقد هذه النعمة، وبدل ما في جاذبية بتسحبهم بيوا تحت شجرة التين، ربنا بيسأل عليهم عشان يجرجرهم، يقول له بصراحة سمعت صوتك فخشيت. ايه ده آدم؟ قال له أول مرة في حياتي أعرف كلمة خشيت أو خفت يعني إيه؟ ما كنتش أفهم كلمة يخاف يعني إيه؟ ضاعت منه النعمة الإلهية. لأول مرة أحس إن أنا عريان ومكسوف ومش قادر أقابلك. لأول مرة بسمع صوتك بترعب. يا عيني يا آدم، ضاعت منه النعمة، فقدها، فتحول كما إلى إنسان آخر. أحبائي، عمل رب المجد يسوع إنه رد النعمة في أبهى وأروع صورها، أعظم مما تمتع به آدم قبل السقوط. مش رجعنا إلى حالتنا الأولى، لا، ده دوقنا ما تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. احنا في عز الحقيقة. مرة أتفكر أشوف كلمة النعمة عند اليونانيين بالذات كانت تعني إيه، لأن دي تكشف لنا المشاعر مش بتاعت الفلاسفة، مشاعر البشرية قبل التمتع بعمل المسيح. عند اليونانيين بالذات كلمة نعمة، طبعا قبل المسيحية، كان ليها معاني كثيرة. يعني لما يلاقوا واحد أو واحدة شكله جميل أو شكلها جميل يقول لك ده عليه النعمة. إيه يعني عليه النعمة أو عليها النعمة؟ يعني عشان عينيه أو وشه أو بحسب تفكيرنا البشري شكله جميل فيبقى عليه النعمة. كلمة النعمة بالنسبة ليهم كانت عطية مش من عنده، جاية من مكان آخر أو من كائن آخر ملهوش فضل فيها. يعني أنا لما اتخلقت ما ليش تحب تبقى إيه، أو ما عادش أختار يبقى لون جسمي قمحي ولا أبيض ولا أسود ولا أصفر ولا إيه. كل واحد طلع ملهوش حق الخيار. فلما يطلع واحد شكله جميل يقول له يعني مش من شطارتك، لكن دي نعمة جاية لك من حد تاني. وكانوا يستخدمونها أيضا على الألفاظ الحلوة. تلاقي واحد كده لسانه يطلع كلام عسل يقول لك فلان ده بقه فيه النعمة. وكانوا أيضا يستخدمونها في الإنسان اللي ليه سلطان، حتى السحرة يقول لك دول عندهم نعمة بيحركوا حاجات كتير البشر ما يقدروش يحركوها. وكانت أيضا هذه الكلمة تستخدم عند الناس الأبطال اللي ليهم نصرات، قال لك النصرة دي بالشطارة، لكن ده موهوب ليه نعمة خاصة، أي معركة يدخل فيها يطلع منتصر، مش بالشطارة ولا بكتر عدد العساكر اللي عنده ولا بكتر الأسلحة بتاعته. فكانوا اليونانيون يقولوا ده عنده نعمة، نعمة الانتصار. مش عايز أطول لأن ليهم معاني كثيرة، لكن حققها السيد المسيح في صورة فوق 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 التفكير البشري. أتمنى مرة أتكلم عن النعمة الإلهية لوحدها، لكن أنا بس حدي لمسات صغيرة لمفهوم النعمة. يقول إيه؟ يقول كان يشهد لكلمة نعمتي. إيه يعني كان يشهد لكلمة نعمتي؟ يعني بصوا لقوا الإنسان اللي كان زي زكى ده كل تفكيره كل أحلامه كل أحاديثه عن الفلوس، تلاقيه كده إنسان قاعد يدور مين الغلبان يديله ده، ومين اللي ظلمه يرد له 4 أضعاف، ومين اللي نفسيته منكسرة يهتم به. إيه اللي جراله؟ الكلمة نعمته حولت زكى من إنسان يعبد المال إلى إنسان يعشق الله يحب كل البشرية. فلقيوا فيه تغيير كامل إن صح التعبير، وتجديد في الطبيعة البشرية ليست من عمل الإنسان ولكن من غنى نعمة الله الفائقة. الحقيقة أول واحد حب يدي ديفينيشن تعريف لكلمة النعمة هو ترتليان في شمال غرب أفريقيا في القرن الثاني، وقال إن النعمة هي طاقة إلهية تعمل جوة في داخل الإنسان وتؤثر على كل حياته. وبعدين دخلنا في حوار مش عايزة تدخل فيه معاه، ما حبش حتى تدخلوا فيه، اللي هو الحوار الطويل بين قديس أغسطينوس وبيلاجيوس وأتباعه، يا ترى اللي بيحركني النعمة الإلهية غصب عني ولا لي إرادة حرة؟ ده موضوع طويل، لكن أقدر أختصره في كلمتين: لا ننسى دور النعمة الإلهية دون تجاهل أن الله يقدس حرية الإرادة، والله يريد أن يعمل ولكن ليس بدوننا. نعمة ربنا اللي بيتكلم عنها هنا، لكلمة نعمته أقدر أقول شوية حاجات صغيرة عن النعمة دي. أول حاجة في هذه النعمة نعمة انفتاح القلب على السماء. راح دي بص كده يقول إيه ده، أنا إنسان غريب ونزيل يعني بائس؟ لا، أنا إنسان مواطن سماوي والرأس بتاعتي فوق وأنا عضو في جسده وأنا طاير طالع عيش معاه إلى الأبد. ولذلك تتحقق هذه النعمة بالمعمودية لكي نتمتع بنعمة الميلاد الجديد اللي اتكلم عنها السيد المسيح مع نيقوديموس في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح روح هو. أحبائي، من أروع العطايا بتاعة النعمة الإلهية هي نعمة البنوة لله. صارت ابن الله إنسانا لكي يصير البشر أولاد لله. هو ابن بالطبيعة، ابن الله الوحيد، وحيد الجنس، ونحن صرنا أبناء باتحادنا معه بعمل الروح القدس في المعمودية. فصار كل واحد فينا يبص يقف يتكلم مع ربنا باباه اللي في السماء. ومن هنا أعطينا نعمة الوحدة، اللي ابن الأمير وابن الملك وابن رئيس الجمهورية وابن الفقير الصغير، والكل يتساوى حينما يتمتع بالميلاد الجديد في المعمودية. الكل يصير إيه؟ يصير الجميع أبناء لله في المسيح يسوع، ليس رجل ولا امرأة. في المسيح يسوع ليس يهودي ولا يوناني ولا بربري ولا ثكيثي. في المسيح يسوع ليس غني ولا فقير. في المسيح يسوع ليس إنسان من الشرق وآخر من الغرب، وذاك من الدولة الكبيرة وده من الدولة الصغيرة. الجميع صارت لهم مواطنة سماوية، وصار الجميع يقف كأعضاء في جسد المسيح الواحد. تيالي لو عدنا نتكلم عن النعمة، الواحد حيعيش لغاية ما يروح من هذا العالم وهو غرقان في لجة محبة الله الفائقة اللي غطتنا ببره، فصار لنا المسيح نفسه برا لنا، وصار لنا حكمة، وصار لنا فداء، وصار لنا قداسة. إيه ده؟ ده غنى نعمة ربنا الفائق. ربنا يدينا ندوق النعمة ونعيشها ونفرح بيها ونشهد أو يشهد المسيح اللي فينا بيها، ويتقال عنا اللي اتقال عن بولس الرسول وأيضا برنابا الرسول الذي كان يشهد لكلمة نعمته من خلالهما. ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. عايزك تلاحظ حتة جميلة في الكتاب المقدس، لما يحط النعمة العاملة في حياة الإنسان ويحط الآيات حتى ولو كانت إقامة موتى، تلاقي أنهي ليها الأولوية الأولى. يعني الأول يتكلم إيه؟ كان الرب ربنا الساكن في قلبيهما يشهد لكلمة نعمته. على البيعة بقى يديهم إيه؟ ويعطي العطية اللي على البيعة، أن يجري أو أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. على رأي الذهبي الفم بيقول في السماء مش هنكافأ من أجل معجزات أو الآيات التي صنعناها، ولكن نكافأ من أجل غنى نعمته العاملة فينا اللي غيرت حياتنا وجعلتها مقدسة لي. فانشق جمهور المدينة، كان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. ده وضع طبيعي، في خدمة في حرب. انشق جمهور المدينة، مجموعة قالوا دول مع اليهود المقاومين للحق، ومجموعة مع الرسولين واللي قابلوا الإيمان معهم. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، مين بقى اللي إيده شديدة؟ اللي ضد الرسولين. فحصل هياج، قالوا أحسن حاجة احنا نرجمهم. شعر به فهرب إلى مدينتي ليكاونيا، ليسترا ودربة. ليكاونيا اللي هي المقاطعة، والبلدين ليسترا ودربة، ودول آخر حدود الرحلة الأولى عشان بعد كده هيرجعوا. وإلى الكورة المحيطة بها، وكان هناك يبشران. الله، ده هرب من هرب من الرجم خوفا؟ لا، لأن السيد المسيح قال كده، قال إذا اضطهدوكم وطردوكم سيبوا المدينة واهربوا إلى الأخرى، ليس خوفا من الموت ولكن للعمل والخدمة. ولذلك يقول وكان هناك يبشران. لو كانوا خايفين، ده بين أيقونيا والإسرة ودربة مسافات صغيرة قوي، فكانوا يطلعوا من هنا يروحوا البلدين اللي جنبها ويروحوا يبشروا. طب مش خايفين؟ قال احنا مش هربانين عشان الخوف، احنا مش عايزين نسبب مشكلة للكنيسة في أيقونيا، وبننفذ وصية المسيح. وكان يجلس في ليسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه. ده يرجعنا لمين؟ لأول معجزة نسمعها بعد يوم 50، وبطرس ويوحنا وهم داخلين من باب الجميل، داخلين الهيكل، ولقوا المقعد اللي كان ليه 40 سنة مولود مقعد. وهنا نلاقي يقول وكان يجلس، بس مش في الهيكل، في ليسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوتب وصار يمشي، فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونيا قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. أول معجزة وردت في سفر الأعمال بعد عيد العنصرة في دخول بطرس وبولس الهيكل في خدمة بين اليهود، إقامة أو شفاء المولود أعرج، إنسان مولود أعرج ل40 سنة. وهنا أول معجزة تحصل في ليسترا، أيضا إقامة إنسان رجل عاجز رجلين مقعد من بطن أمه. شمعنى يعني إيه مزاجك يا رب إن عند اليهود تختار راجل مكسح مش قادر يتحرك، وعند الأمم تختار راجل مكسح؟ يقول ولم يمشي قط، يعني ما دقش بركة يمشي على رجليه ولا خطوة واحدة من يوم ما اتولد. أحبائي، رب المجد يسوع يؤكد لينا أنا هو الطريق، أنا هو الطريق. ومجيء السيد المسيح إلينا جاي علشان ندخل جواه يحملنا ويذهب بنا إلى حضن الآب. موقفنا في العالم موقف الإنسان الكسيح اللي لما تقول له إيه أخبارك قالك خليك واقعي شايفني مش قادر أتحرك، لم يمشي قط. مرات كتير الواحد يفتح إنجيله ويقرأ تقول له فهمت إيه يقولك أهو كلام، لكن مش حاسس إن قلبي طلع وتقابل مع المسيح فوق وتمتع بيه واشتاق للالتصاق بيه. احنا قلنا نعمة الله عند آدم نعمة الجاذبية العجيبة في ربنا اللي كانت تسحب قلب آدم يلتصق بيه، بالرب التصق. لما السيد المسيح لقى البشرية في حالة كساح مش قادرة تتحرك، هو انزل لها، لا انت مش قادرة تطلعي فوق في السماء، قالت له ولا حتى امشي على الارض، ما تدربتش حتى امشي على رجلي، قال لها انا اشيلك وانا ابقى الرجلين بتاعتك واخدك وبش امشي بيكي على الارض واطير بيكي وادخل بيكي الى الامجاد الابدي. احبائي، نعمة ربنا أو كلمة نعمته اللي سمعنا عنها هي الخروج من حالة الكساح إلى الانطلاق كما بجناحي حمامة لكي نطير ونوجد في أحضان الله. معلمنا بطرس الرسول ومعلمنا يوحنا بصوا للرجل الكسيح وقالوا له انظر إلينا، وكان ينتظر أن يأخذ منهم صدقة، قالوا له ليس لنا ذهب ولا فضة ولكن الذي لنا إياه نعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. وهنا أيضا بولس الرسول تطلع إليه وشخص إليه، ولما لقي عنده إيمان يشفى قال له قم على رجليك منتصبا فوثب. كلمة وثب يعني إيه؟ يعني قام بيتنطط من الفرح، فوثب وصار يمشي. ودي تذكرنا أيضا بالكسيح بتاع باب الجميل، وثب وصار يسبح الله. إيه ده؟ لدرجة كل الهيكل طلعوا يجروا فيه، إيه؟ ما سمعناش تسبيح بالجمال ده. ربنا مش جه علشان نمشي، ده جي علشان نثب ونتنطط من الفرح ويملأ كل كياننا بالتهليل والفرح. ايه كان رد الفعل؟ يقول فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفع صوتهم بلغة ليكؤونيا قائلين ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما واندفع إلى الجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات، ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة فبشر في تلك المدينة وتلمذة كثيرين. عدو الخير بيشتغل بكل طاقته، ونعمة ربنا أيضا تعمل بكل قوة. والحدث نفسه عدو الخير يحب يحطم بيه أولاد الله، والحدث نفسه نعمة الله تحول كل الأمور للبنيان. يعني عايز نخلي بالنا الحتات، أحيانا نرمي اللوم على الناس اللي حوالينا، وأحيانا نرمي اللوم على الظروف المحيطة بينا، أو على صحة الإنسان، أو على الأصدقاء، أو على البيت إلى آخره. أولاد ربنا يقولوا كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وإبليس يقول أنا أعرف أشغل كل حاجة عشان أحطم بها أولاد الله. عدو الخير يهيج الناس على بولس وبرنابة عشان يخليهم في حالة إحباط، ونعمة ربنا تسمح بالهياج علشان تديهم روح الفرح والتهليل، ويستخدم هذا الضيق لبنيان الكنيسة ونموها. يعني الحدث واحد، عدو الخير يأمل تبديد ملكوت الله، ونعمة ربنا تقول نفس الحدث ده أنا أستخدمه لبنيان ملكوت الله. لما ربنا سمح أنه يقام هذا الأعرج أو الرجل العاجز الرجلين المقعد من بطن أمه، عدو الخير قال دي فرصة جميلة، هتعمل إيه؟ قال الناس دول ما بيجوش بالضيق، كل ما بعت لهم ضيقة يطلعوا أبطال. طب هتعمل إيه؟ قال أحاربهم بالمجد الباطل. فالناس صرخوا بلغة ربما بولس وبرنابا لم يفهمها، بلغة ليكوأونية اللي هي لغة هذه المقاطعة. قالوا إيه؟ قالوا إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. لقيوا برنابا إنسان جرم ووجيه وشكله جميل، ويبدو أنه كان يعني متكلمش كتير، قالوا ده يبقى كبير الآلهة. يبقى مين؟ يبقى ده زفس، كبير الآلهة في المنطقة دي، اللي هو جوبيتر أو جوبيتر عند الايه، عند الرومان. ولقيوا بولس الرسول إنسان قصير وجسمه ضعيف، لكن بليغ متكلم، يحمل شخصية قوية، يتكلم بقوة، وهو اللي تكلم وأقام هذا المقعد. فقالوا ده يبقى مين؟ ده رسول الايه، جميع الآلهة اللي هم بيقولنا ايه، هرمس. وده بيعتبروه ابن جوبيتر، وانه مدعو اي اله من الآلهة عايز يبعت رسالة للبشر يبعت هرمس. فواحد قالوا ده الجبار كبير الآلهة، والتاني ده الرسول اللي نازل للبشرية من جميع الآلهة. عدو الخير قال نسيبهم يخبطوا، ربما دي تعمل حتة غيرة بين بولس وبرنابا، يا ترى ليه ده سماه كذا، طب ليه ما ناخدش الاسم التاني. اللي حصل لا ده ولا ده، لما سمعوا الكلام وفهموه ولقيوا انهم هيقدموا لهم ذبائح، وجه الكاهن بتاع جوبيتر او زفس جاي يقدم ذبائح، يقول ايه، مزق ثيابهما. قالوا هذا ايه، تجديف، زي ما رئيس الكهنة مع الفارق ايه مزق ثيابه، وقال عن السيد المسيح انه جدف لانه قال عن نفسه انه ابن الله. حتى الجميلة اللي نفسي ربنا يدينا نعمة كلنا نهتم بيها، ان هذين الرسولين قالوا ايه، قالوا نحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم، وبعدها يقول ايه؟ نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. حاجتين جمال. الحاجه الاولى نحن زينا زيكم، اذا كان ربنا اداني نعمه عشان اشفي هذا الرجل، او ادانا نعمه نتكلم كلمه الحق، او ادانا نعمه نصنع ايات وعجائب، لكن بصراحه شيلوا النعمه دي مننا نبقى تحت الالام مثلكم. لم يقبل بولس ولا برنابا ان يؤلها، نحن بشر تحت الام مثلكم. ودي تذكرني بعباره جميله يقولها القديس يوحنا ذهبي الفم، يقول ايه؟ يقول وانا رئيس الاساقفه او الاسقف، لنا نحن الاساقفه ضعفات مثلكم. ازاي؟ قال لئلا يتقسى قلبنا عليكم فنشعر بالضعف البشر. يعني احيانا ربنا ايه، بص تلاقي كاهن ربنا مديله نعمة الطهارة وإنسان طاهر جدا، لو بدا هيبتدي يدين أو يعني بص نظرة غلط لحد بيضعف، ربنا يقول له طيب كنت فاكر نفسك كبير، حتة فكر صغير يجننه طول الليل. لعلنا نذكر القصة المذكورة أيضا في بستان الرهبان عن أحد الرهبان الشبان حورب بالفكر الشرير لسنوات طويلة، وآخر مرة بقى راح للشيخ أب اعترافه وقال له يا أبي أنا بصراحة حاسس ده مش طريقي، مش ممكن كل السنين دي بتحارب بالفكر. فالشيخ قال له بصراحة كويس اللي جت منك، ما جتش مني، تحسن حاجة ترجع، انت مالكش في الطريق ده وما تنفعش هنا. فطبعا اتضايق الشاب ولما عزاله ونزل وهو مكشر وحالته صعبة، فقابله شيخ تاني قال له مالك؟ فقال له ما فيش حاجة. قال له لا انا احب اعرف شكلك كده مضطرب وقلقان. فحكى وقال له الاب اعترافي تعبان مني وقال لي ان انا ارجع ما فيهاش فايده. فقال له طب تعالى معايا. فاخدوا وقف كده وقال له يا ابني ما فيش حد بلا ضعف، ما تخافش. وجه كده قدام الإلاية بتاعت الشيخ ورفع قلبه وصلى واختفى هذا الشيخ، وقال للشاب ارجع إليتك لغايه ما يجي لك اب اعتراف. فأب اعترافه طول الليل حورب بفكر شرير، فقال ده أنا امبارح طردت الشاب الصغير من أجل هذا الفكر وأنا مش عارف أنام من هذا الفكر، فأحسن حاجة لما زالي وارجع العالم. فلم حاجاته الصغيرة وهو تعبان ودموعه وحالته صعبة ونازل، فقابله الشيخ الأولاني قال له على فين يا أبي؟ فبصله كده وقال له أنا لا أصلح للرهبنة. فقال له لأنك دنت هذا الشاب الصغير فما فيش حد كبير، ارجع لإليتك والرب يرفع عنك هذه الحرب، وأوعى في يوم من الأيام تفقد إنسان رجاؤه في الخلاص. واخد درس حلو. فمعلمنا بولس الرسول ومعلمنا برنابا يقول هذه العبارة، نحن بشر تحت آلام مثلكم، مش حد كبير على الخطيئة. من الخطورة أن أي أب أو أي أم يتألها الاثنين أمام ولادهم كما لو كان بلا خطيئة. ده بالعكس، ده ممكن الأب يغلط ويقول لابنه حبيبي أنا دي غلط مني وحقك علي وأنا حاسس غلطان وأنا هروح أعترف. يقول طب كده بتعثر الولد. لا مش بعثره، ده بالعكس لازم الولد يعرف إن في رجاء وإن طول ما في هذا الجسد معرض للخطية وده اللي بيحصل مع أولادنا، يبقوا عيال صغيرين ياخدوا فكرة عن الكاهن أو عن باباهم أو مامتهم أو خادم مدارس الأحد أو القادة بتوعهم إنهم ملائكة نازلين من السماء. فأول ما يبتدي يكبر شوية ويمر عليه فكر أو يتصرف تصرف غلط يقول لك ربنا مش عايزني لأن أنا إنسان وحش. لو إنه تدرب إنه يعرف إنه طول ما في الجسد لا يأتمن هذا الجسد، وإنه دايما في ضعف، وإنه كل يوم بنقول لربنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، نعطي رجاء لكل إنسان وبالأخص للشبان والشابات في سن المراهقة. على رأي إحدى الفتيات في إحدى الكوتشينيرز، يعني لما أعطي لها مجموعة أسئلة تجاوب عليها، فقالت كده بتكتب لمامتها بتقول لها إيه، بتقول لها أنت يا أمي نسيتي لما كنت في سني كان حالك شكله إيه. وده يظهر كلنا فاكرين نفسنا وإحنا عيال صغيرين كنا ملايكة وإحنا شبان كنا ملايكة، وإن الجيل الحاضر أوحش من الجيل اللي جاي. صدقوني الجيل الموجود بنعمة المسيح فيهم شبان وشابات أفضل من كثيرين من الأجيال القديمة. خلينا دايما عينينا تشوف الحاجة الحلوة، ودايما نشعر بضعفنا مش علشان نتحطم لكن عشان نسند الساقطين. فذلك يقول إيه بعد ما قال احنا تحت الآلام زيكم، قال نبشركم زي ما احنا بشرنا وفرحنا بعمل ربنا، احنا ايضا نبشركم بالاله اللي خلق السماء والارض والبحر. شوف العباره الجميله، ويملا قلوبنا طعاما وسرورا. يملا قلوبنا ايه؟ طعاما وسرورا. زي ما مهتم بجسدي وجايب لي ارض ونباتات وحيوانات وموارد ارضيه، ايضا مديني السماء ومديني الفردوس ومديني ثمار الروح وبيديني اكل وايه وشرب لنفسي الداخليه. وبالجهد بيقول وبقولهما هذا كف الجمهور بالجهد، عملوا كل الجهد عن ان يذبحوا لهما. وبعدها يقول ايه، ثم اتى يهود من انطاكيا وايقونيا للبلدين اللي قبلها، قالوا اللي بتعملوه ده، عايزين تذبحوا الاثنين دول، دول اثنين نصابين ومتعبين. وبعد ما كانوا عايزين يذبحوا لهم كآلهة يقول ايه، يقول واقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة قائلين انه قد مات. من لسه هيذبحوا لهم عشان دول آلهة، جابوا اللي كان بيتكلم باستمرار بولس ورجموه وشعروا انه مات، جروه كده عشان مدام مات بقى ما يقعدش جوه المدينة، راحوا مطلعينه بره المدينة. والحتة الحلوة اللي بعدها ايه، ولكن اذ احاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابة الى دربة فبشر في تلك المدينة وايه وتلمذ كثيرين. صور واحد مرجوم انا هفترض ما ماتش، مع أنه يقال أن في اللحظة دي غالبا انطلقت نفسه إلى الفردوس اللي قال عنها في كورنثوس الثانية، أعرف إنسانا في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم، ورأى أمور ما لم ترى عين ما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. على أي الأمور إزاي بعد ما تجرجر وترجم بالحجارة يقول بعدها إيه، قام في الحال ودخل به المدينة، رجعوا المدينة تاني، وبعد ما دخلوا الناس اطمنوا ان بولس بيه كويس، قال لهم طب مع سلامة انا رايح دربة تعمل ايه، قال نبشر وبشر وتلمذ كثيرين. طيب ما تريح شوية بعد الرجم، قال لا 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 مش وقت راح مش وقت راح. بعد كده كمل لنا الرجوع ايه، ثم رجع الى لسترا وأيقونيا وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ. رجع الرحلة، احنا قلنا الرحلة انتهت لغاية دربة، منطقة لسترا ودربة في ليكاونيا والمناطق المحيطة، وبدوا يرجعوا تقريبا نفس الخط مع اختلاف بسيط صغير، بدل ما يروحوا برجة راحوا إيطاليا وطلعوا على طول على أنطاكيا. يشددان أنفس التلاميذ، يروحوا لكل بلد إيه الأخبار، يقول لهم في ضيق، يقول لهم كده إيه، ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. مبروك، ربنا بعت لكم شوية ضيق عشان تدخلوا السماء. وانتخب لهم قسوسا، يعني كان شغلتهم يعزوا الناس المتضايقين ويرسموا كهنة في كل كنيسة بالانتخاب. ثم صلي بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. تعزيات وسط الضيق، اختيار كهنة ورسامة ورعاية، صوم وصلاة وشركة مع بعض، وبعدين ما عندهمش وقت للكلام، استودعاهم للرب والذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتاز في بيسيدية أتى إلى بنفيلية، وعد على برجة، وبعدين زود إيطاليا، ما كانش اللي عد عليها هو جاي. ثم نزل إلى إيطاليا، ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، رجعوا المكان بتاعهم. انتهت الرحلة الأولى في الآية 26، ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. أنا عايز أقف عند الحتة دي. راحوا المشوار الطويل ورجعوا، والأحداث الجميلة اللي شفناها في أصحاح 13 و 14، النفوس اللي قبلت الإيمان واحتمالهم للضيقات وصنع العجائب، أمور كثيرة. ولما رجعوا أنطاكيا يقول قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. يعني أنا متخيل كده العبارة دي، أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله، يعني الكنيسة كلها طلعت ترحب ببرنابا وبولس، يقولوا لنا إيه اللي جرى في الرحلة الجميلة اللي أنتوا وحشتونا طول السنة دي أو كام شهر اللي أنتوا عشتوهم، حتما جبتوا ثمر كتير. فهم لقيوا إيه؟ يقول كده أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. وهم راجعين لقيوا مش الشعب اللي بيستنيهم واخدهم بالحض، ولا القيادات الكنسية بتاخدهم بالحض، بولس وبرنابا هم الراجعين لقيوا نعمة ربنا، روح الله القدوس كده واخدهم بالحض، بقول لهم مبروك الرحلة الجميلة اللي انتوا عملتوها، وكنا معاكم، كنت أنا القائد ليكم، كنت بشتغل بيكم، واخدتوا ايه إكليل جميل، حتى جميلة طالع معايا روح الله، وراجع بيستقبلني روح الله، وقاعد جوه حضن ربنا. فدايما مش شاعر بالناس اللي حواليا، انما شاعر بروح الله اللي بيعمل فيهم وفيا. ولما حضر وجمع الكنيسة، الأول نعمة الله استقبلتهم، ولما حضر وجمع الكنيسة، تعالوا نحكي لكم عن عمل الله الجميل، أخبر بكل ما صنع الله معهما. مش نقول لهم احنا عملنا وخلينا والمين اللي طلع بطل، برنابا ولا بولس، لا لا لا، أخبر بكل ما صنع الله معهما. قال لهم احنا بصراحة ما عملناش حاجة، ده نعمة ربنا الفائدة الغنية حاجة غير معقولة، وأنه فتح للأمم باب الإيمان وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. أختم الكلمة بالعبارة اللي أقدر أقولها مع ذهبي الفم، إحساسي كده وهم الشعب بيستقبلهم ونعمة ربنا، يقول أسلم إلى نعمة الله. أذكركم بحتة جميلة ذهبي الفم لما يتكلم عن نعمة ربنا، يعتبر من أجمل العطايا في نعمة ربنا طبعا البنوة لله وقبولنا للثالوث القدوس العامل فينا، ولكن أيضا نعمة النصرة. إنسان راجع مليان بالنجاح والنصر. شوفوا الذهبي الفم يقول إيه على لسان بولس الرسول وهو يكنز، يقول النجاح ليس من عندي، بل هو نجاح ذاك الذي يعطيني القوة. احنا جايين نقول لكم مبروك على نعمة ربنا الحلوة اللي اشتغلت بينا، لان هذا النجاح ليس مننا، لكن هو نجاح نعمة ربنا فيه. ذهبي الفم يؤمن، ودي الختام، ان كل عطية جميلة وكل غلبة ونصرة هي من نعمة ربنا، ويؤكد لينا في مواقف كثيرة ليس لأحد ولا للشيطان ولا للخطية ولا للعالم سلطان على أعماقي، لأن جوايا ملكوت الله. ويقول ذهبي الفم الله يسمح بوجود الشيطان لكي ندخل في معركة وتنتهي بنصرة المسيح الساكن فيه. ويكلمنا أيضا عن صراعنا مع الشيطان أجمل فرصة لكي يظهر ضعف إبليس وقوة المسيح الغالب والمنتصر. ويكلمنا أيضا عن الحرب المستمرة في جهادنا، يقول إن هذه الحرب بها ندرك ضعفنا الكامل ونلجأ إلى نعمة الله فنتحلى بالاتضاع. ومن كلماته أيضا عدو الخير يحاول إغراءنا، وفي سلطاننا أن نرفض كل إغراء. نعمة الله تعطي للإنسان قوة يتحدى الموت، يتحدى الخطية، يتحدى الشر، يتحدى الظروف القاسية لكي يعيش مقدسا للرب. إلهنا الصالح يعطينا باستمرار مع كل صباح أن نرى نعمته ترافقنا، ومع كل مساء يقال عنا ما قيل عن بولس وبرنابة أنه استودع، أو لا كده تاني، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. يا ربي نفسي قبل ما نام كل يوم ألاقي نعمتك وروحك القدوس واخدني بالحضن، وأقول لك أشكرك يا ربي على اليوم الجميل اللي أنت قضيته واللي أنت عملته معايا، واللي اديتني فيه نجاح واديتني فيه نصرة، ونعمتك الفائقة تعمل فيها. ربنا يفرح كل قلب، يسند كل إنسان، لكي يتمتع الكل بنعمته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.